بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحاولة الأخيرة هسه إلى حد الآن الأخيرة، هسه نشوف المستقبل، التي ذكرناها للجمع بين الطائفتين المذكورتين للروايات عليكم السلام ورحمة الله، عبارة عن أن نقول إن روايات الطائفة أول الطائفة الأولى التي دلت على بطلان الحج لمن لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، خاصة بمن لم يدرك عرفات، من لم يدرك عرفات لابد أن يدرك المشعر، فإن لم يدرك المشعر أيضا إلى طلوع الشمس بعد يبطل حجه ما أليشارة. وأما الطائفة الأخرى الثانية التي تقول بأنه إذا أدرك قبل الظهر، أدرك المشعر قبل الظهر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحج. هذه الروايات مطلقة من حيث أنه هل أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، وعليه فنقيد الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، نقول بأن بقرينة الطائفة الأولى التي هي خاصة بمن لم يدرك العرفات، بهذه القرينة نعرف أن المراد للطائفة الثانية التي تقول أن حجه صحيح إذا أدرك المشعر قبل الظهر قبل زوال الشمس، المقصود بها هو من أدرك عرفات، من أدرك عرفات فالمشعر لا بأس أنه إذا لم يدرك مشعر إلى طلوع الشمس لا بأس به أن يدرك المشعر قبل الزوال، هذا لا بأس به. وما قيل بعض الطلاب بالأمس من أن إطلاق هذه الروايات أبي عن التقييد، ليش أبي عن التقييد؟ ماكو داعي أن نعتبرها أبي عن التقييد. صحيح أن الروايات بظهرها مطلقة وإطلاقها قوي، أنه من أدرك الحج قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، وهذا يعني بطبعه الأولي هكذا أنه إذا أدرك طلوع الشمس، وطبعا هذا في طول عدم إدراكه عدم إدراك المشعر إلى طلوع الشمس، هذا قبلنا الطولية قبلناها، فما نناقش في الطولية، يعني من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فيكفيه أن يدرك المشعر إلى الظهر إلى زوال الشمس، فهذا مطلق من ناحية الأجزاء والشرائط الأخرى للحج، سواء أدرك أو لم يدرك الأجزاء والشرائط الأخرى للحج. فلو وصلنا دليل في جزء أو شرط آخر من أجزاء وشرائط الحج بأنه إذا لم يوفق لشيء من أجزاء الحج، أو مثلا خالف شيئا من محرمات الحج، فلا يصح له الوقوف قبل زوال في المشعر، فأليس نقيد؟ لو إذا جاءتنا في الرواية دلت على أنه من ارتكب الصيد في أيام الإحرام وهو محرم فما يحق له أن يقف قبل الزوال في المشعر، وإنما لازم في إلى طلوع الشمس، إلى الزوال ما يكفي، هذا يجب تقييد أو لا؟ يجب تقييد. لو إجتنا في الرواية جاءت رواية قالت بأنه من لم يعمل ببعض الشرائط والأجزاء الأخرى. هسه يقول الصيد، نقول مثلا بعض أشواط الطواف، شيء من خالف شيئا من أجزاء أو شرائط الحاج فلا يصح وقوفه بالمشعر قبل الزوال، وإنما لابد من وقوفه قبل طلوع الشمس، وإلا بطل حجه. لو جاءت رواية من هذا القبيل، ألسنا نقول بأن هذه الرواية تقيد إطلاق الروايات الدالة على أنه يصح الحاج بالوقوف في المشعر قبل الزوال مطلقا؟ هذا الإطلاق يقيد. صحيح أن هذه الروايات مطلقة تقول بأنه من أدرك المشعر قبل الزوال فحجه صحيح، لكن بدليل آخر نقيد هذا الإطلاق، نقول إلا من ارتكب كذا. هاي الطائفة الأولى تقول إلا من أخل بالوقوف بعرفات، إلا من لم يدرك الوقوف بعرفات. من لم يدرك الوقوف بعرفات هذا ما يجزيه أن يقف قبل الزوال، بل لابد له أن يقف قبل طلوع الشمس، وإلا بطل حجه. شكوا به هذا التقييد، شكوا به. ماكو فد يعني فد إطلاق مثل هذا الإطلاق، مو أبي عن تقييد من هذا القبيل. ليش ما نقيد؟ يبقى أن نثبت اختصاص الطائفة الأولى وإطلاق الطائفة الثانية. إحنا كنا نطبق على الروايات حتى نثبت بلي اختصاص الروايات الأولى، اختصاص الطائفة الأولى بمن لم يدرك العرفات، لم يدرك الوقوف بعرفات، وكون الطائفة الثانية مطلقة تشمل من أدرك أو لم يدرك عرفات. هذان الأمران لا بد من إثباتهما بمراجعة الروايات. أما اختصاص روايات الطائفة الأولى يعني الروايات التي تقول بأنه لا حج له من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له فحجه باطل، هذه الروايات كانت عبارة عن ما جاء في الباب 23 رقم 1 بلي ورقم 3 ورقم 5، وأيضا أضيف إليها بلي من باب 22 حديث الثاني. خب هذه الروايات خلنا نتأمل بها. أما في الباب 23 حديث الأول، هذا كان أهم الروايات من الطائفة الأولى صحيحة السند، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج. قلنا لا نحتمل الفرق في هذه المسألة بين الإفراد والتمتع، بل فاته الموقفان جميعا. طبعا حتى المتمتع إذا فاته الوقوف بعرفات يتحول حسب من أي حال سبق الكلام فيه، سيتحول حكمه من التمتع إلى الإفراد. عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. خب فاته الموقفان جميعا شنو معناه؟ يعني أنه عرفات لم يقف في عرفات، لا في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري، يعني لا عصرا ولا ليلا. وأما المشعر فإلى طلوع الشمس لم يقف، لم يدرك. والإمام يقول له إلى بل والإمام يقول له فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج. يقول ما أنه إذا طلوع الشمس يصح حجه، أما إذا صار طلوع الشمس ولم يدرك هذا بطل حجه. وهذا خاص بمن فاته الموقفان، يعني حتى عرفات وفاته، والمشعر إلى طلوع الشمس إذا فاته بعد ما لشاره بعد ما لا يكفيه أن يقف إلى الظهر، وإنما إلى طلوع الشمس يبطل حجه. هذا مدلول هذه الرواية. فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، ما قال زوال الشمس، قال طلوع الشمس. فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج. هذا واضح أنه خاص بمن فاته الوقوف بعرفات. وأما الحديث الثالث في الباب، قلنا مشكلة هذا الحديث من حيث السند محمد بن فضيل، هذا تعارض فيه التوثيق والتضعيف. عنه عن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، هذا السؤال أعم من إدراك المشعر أو إدراك عرفات. قاعد يسأل سؤال عام، الإدراك أي حد يدرك؟ حد عرفات، حد مشعر، حد النهار، حد الليل؟ سؤاله عام. ما هو الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال إذا أتى جمعا، أتى مشعر والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له. وإن لم يأتي، الشاهد في هذا التصريح بأنه وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له. هذا معناه بأنه لم يدرك شيئا، هذا غاية ما أدرك. الإمام قاعد يحدد للتحديد، يعني غاية ما أدرك، إذا أدرك قبل طلوع الشمس حجه صحيح، إذا لم يدرك طلوع الشمس فحجه بعد باطل. هذا غاية ما يمكن أن يصح به حجه. هذا شنو إذن دال على أنه إذا لم يدرك لا عرفات ولا المشعر إلى طلوع الشمس فحجه يبطل. هذه الرواية. إذن هذه الرواية أيضا خاصة بمن لم يدرك عرفات. بلي، رواية رقم 5 في الباب، وعنه عن محمد بن سهل، هذا قلنا كان الكلام في محمد بن سهل لم يثبت وثاقته. عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر. سألت أبا الحسن عن رجل دخل مكة، من مكة يخشى يفوته الموقف، يعني يخشى أن يفوته الموقف بعرفات والمشعر، مو أنه يدرك أحدهما، ويخشى أن لا يدرك المطلق الوقوف سواء في عرفات أو في المشعر. هذا ظاهر العبارة، هذا الشك حصل له في مكة، هذا الخشية حصلت له في مكة، هذه الخشية حصلت له في مكة قبل أن يخرج لا إلى عرفات ولا إلى المشعر. سألت أبا الحسن عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم، يعني إذا لم يدرك شيئا إلى أن قبل طلوع الشمس أدرك المشعر، له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر. فإذا طلعت الشمس فليس له حج، إذا طلعت الشمس ولم يدرك، هذا شنو معنى؟ يعني لم يدرك لا عرفات ولا المشعر فليس له حج.
في المصدر الموقفان، الإسرائيلي تصحيح في نقله مصدر نقول عنه عنده تهذيب ذاك الموقف ها ليس الموقف
لا وين بقى يعني
الموقف هي نفسها وايد سهل محمد نسيم
خو اقرأ الناس اقرأ الناس من عندك
هو هنا هم نص داخلين يعني أنه أقوي تحديد يعني هيك سبب فخشي أن يفوته الموقفان
فخشية أن
يفوته الموقف
إيه فيعني إذن أصرح
إيه
أصرح في فيما قلنا فخشي أن يفوته الموقفان هيك تعبير فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم الناحر خب يعني حتى إذا فاته الموقف بعرفات يعني إذا فاته الموقف بعرفات ولكنه إلى طلوع الشمس أدرك صح أما إذا طلوع إلى طلوع الشمس لم يدرك بعد ما قال شاري هذا
الظاهر من قرينة له يومه إلى طلوع الشمس الظاهر داخل في يوم التاسع هذا اليوم إلى دخل
بس طلوع الشمس من يوم النحر هو يصرح بيوم النحر
يعني يومه الى طلوع الشمس يعني ولم يدرك الموقف
النتيجه ولم يدرك الموقف اي فقال له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر
كانه يوم النحر نهايه
يوم النحر طلوع الشمس من يوم النحر نهايه ادراكه فإذا لم يدرك حتى إلى طلوع الشمس فعلا حج له فإذا طلعت الشمس فليس له حج خب هذا هم خاص بمن لم يدرك لا عرفات ولا المشعر إلى طلوع الشمس فليس له حج خب يبقى شنو تبقى رواية بلي صحيحة الحلبي في الباب 22 الحديث الثاني محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل إن كانت إلى فرصة حتى يأتي عرفات من ليلته هذا صدر الرواية يعني يعلمه بالوقت الاضطراري لعرفات إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته هذا الوقت الاضطراري لعرفات فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ماذا إذا يقدر يدرك عرفات ليلا لابد له أن يدرك عرفات لا يحق له أن يترك عرفات وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر أما إذا عرفات فاتته لا عصرا في الوقت الاختياري ولا ليلا في الوقت الاضطراري فليقف بالمشعر يكفيه أن يقف بالمشعر بين طلوعين فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج هذا الشاهد خو هذا فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج هذا ما معناه معناه أنه لم يدرك لا العرفة ولا المشعر أو أعم
ولم يدرك لا اختيار عرفة ولا اضطرار عرفة ولا اختياري المشعر ما بقى عنده غير اضطرار المشعر
وإن قدم رجل وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر يعني بالإضافة إلى أنه لم يدرك عرفات لم يدرك المشعر الحرام هم بقرينة قوله إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس هذا هم يقصد أيضا إلى طلوع الشمس فقد فاته الحاج هذا هم راح يصير مثل ذنيك الروايات بأنه إذا في حالة ما إذا لم يدرك عرفات ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فقد فاته الحج. فهذه هم صارت مثل تلك الروايات. إذن هذه الرواية أيضا كالروايات الأخرى خاصة بما إذا فاتت عرفات. إذن كل روايات الطائفة الأولى خاصة بمن التي تدل على بطلان الحج بطلوع الشمس، إذا لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس بطل حجه. هذه الروايات كلها تختص بمن كان فاتته عرفات، أيضا فاتته عرفات وفاته المشعر إلى طلوع الشمس يبطل حجه. هذه الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية كانت عندنا في الباب 23 حديث 6 وحديث 8 و9 و10 بل و11 و15. زين، حديث 6 خلنا آخره بمعمعات، باقي الأحاديث واضحة جدا، خل نقدمهن باقي الأحاديث. حديث 8 قال الصدوق في العلال الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن وليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج. هذا السند واضح الصحة لولا التشكيك في كتاب العلل، بل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. هذا أصلا يبتدئ بالكلام عن المشعر، ما إلى حديث عن الكلام عن عرفات. هذا مطلق من ناحية أنه أدرك عرفات لم يدرك عرفات أصلا ما له علاقة، لا أكو فد سؤال معين حتى نقيده بالسؤال، ولا أكو فد حديث أسبق من هذا للإمام. رأسا من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، هذا مطلق من ناحية أنه هل كان قد أدرك عرفات أم لم يدرك عرفات. خب، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس قد أدرك المتعة، هذا بحث آخر أنه متى يتحول حكمه من المتعة إلى الإفراد، فهذا الأخير ما لنا علاقة به. الحديث رقم 9 صحيح حسن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله واضح الصحة قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. هذا هم إطلاقه واضح، ما إلى أي إشارة إلى مسألة عرفات الوقوف بعرفات. من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. الحديث رقم 10 أيضا صحيح السند عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس، قلنا بقرينة خمسة من الناس يقصد بعد طلوع الشمس، يقصد قبل الزوال، وإلا قبل طلوع الشمس ما ممكن وعليه خمسة من الناس، الناس مزدحمة، فهذه القرينة نعرف أن المراد بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج. هذا أيضا مطلق، ما إلى أي إشارة إلى الوقوف بعرفات، كل إشارة إلى وقوف بعرفات ما إلى. والحديث رقم 11 وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عنهم يعني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن مغيرة عن إسحاق بن عمار كلهم ثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس. هنا جمع بين تعبير خمسة من الناس وبين التعبير قبل أن تزول الشمس، أصرح قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. هذا هم ما إلى أي إشارة إلى مسألة عرفات، أنه هل أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات. هذه الروايات مطلقة. نجي إلى رقم 6. رقم 6 عفواً 15 بعده، خب أو أما 15، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. هذا هم واضح أنه يقصد الزوال. هسه قد واحد يقول بأنه أدرك الزوال، هذا يقصد زوال يوم عرفة. إذا كان يقصد الزوال من يوم عرفة فهذا أصلا يصير أجنبي عن المقام، فهذه الرواية تصير أجنبي عن المقام، يعني من زوال يوم عرفة إذا أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الموقف. إذا فسرت الرواية بهذا التفسير تصبح أجنبية عن المقام. وأما إذا فسرت الرواية بالزوال من يوم العيد فيقصد بالموقف موقف مشعر، فهذا يصير من رواياتنا ولكنها مطلقة من حيث أنه هل أدرك عرفة أو لم يدرك عرفة. فإذا أدرك الزوال للوقوف في المشعر فقد أدرك الموقف، يعني أدرك الموقف في مشعر. هذا هم هذه هم أيضا مطلقة.
حتى الاستشهاد به أنه يعني النتيجة جواب الإمام عن سؤال عن شخص كذا لم يدرك، أنه ما يعرف لا الزوال ولا لا يعرف المشعر ولا يعرف في المرض، قد تكون غريبة عن استشهاد لأنه لا نعرف لا هي خاصة بعرفة ولا هي خاصة بمشعر.
يعني هذه قد تفسر بموقف عرفات وقد تفسر إذا كان وقد تفسر بموقف مشعر، فعلى تقدير التفسير الأول تكون أجنبية عن المقام، وعلى تقدير التفسير الثاني فهذه من حديثنا ولكنها مطلقة مثل ما نريدها مطلقة. نجي إلى رقم 6. رقم 6 بلي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر ثقة عن ابن أبي نجران، هذا هم عبد الرحمن ثقة ثقة بلي، عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، هذا هم ثقة ثقة، فالرواية معتبرة. هسه ما أدري ليش السيد الخوئي معبر عنها بمعتبرة ما معبر عنها بصحيحة، ليش التنزل من كونها صحيحة إلى كونها معتبرة ما أعرف عند بياهو من ذول كلام. المهم حتى إذا كانت معتبرة مو صحيحة تكفينا. قال: جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. هذا السبب إسحاق بن عمار اللي يتنزل من صحيحة إلى معتبرة. إي تكلمنا فيها سابقا بل إسحاق بن عمار بها شبهة الواقفية أو شيء من هذا القبيل واقفي، بل إني لم أدرك الناس أو فطحي واقفي، المهم شبهة من هالقبيل. جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا إلى أن قال. طبعا أظن أنا أشر هنا معتبرة، أظن تعبيري أنا مو تعبير السيد الخوي. السيد الخوي أظنه معبر عنه بالصحيحة غافلا عن أن إسحاق أيضا ضمن السند. هاي الغفلة اللي بعض طلابنا ذاك اليوم غفلوا، أن إسحاق بن عمار هل هو ضمن السند أو خارج عن السند. فالسيد الخوي أظنه معبر عن هذا السند بالصحيحة غفلة عن أن إسحاق بن عمار أيضا ضمن السند. على كل حال هذا مو مهم. فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج. خب التعبير بأني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا قد يفسر هذا بأنه إذن لم يدرك الموقفين، إذن فهذه الرواية مو مطلقة، مو نريدها روايات الطائفة الثانية نريدها المطلقات. فهذه الرواية قد يقول القائل بأنها مو مطلقة لأن السائل يسأل عن أنه إن لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. فالإمام أجاب بأنه بل إذا أدرك مزدلفة فقد وقف بها قبل أن تزول، فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج. فهذه الرواية على خلاف باقي روايات الطائفة الثانية، خاصة مو مطلقة، خاصة بمن لم يدرك الموقفين جميعا. ولكن بما أن التعبير الوارد في سؤال السائل أني لم أدرك الناس بالموقفين، مو لم أدرك الموقفين، لقاي لم أدرك الموقفين، يعني تأخر إلى حد أنه بعد ما رايح إلى جهة عرفة، جاي من مكة واصل إلى منى ومتوقف في منى، يقول شنو حكمي؟ ما رايح لا إلى عرفات ولا إلى مشعر، لو كان معبر بقوله لم أدرك الموقفين. ولكن ما قال لم أدرك الموقفين، قال لم أدرك الناس بالموقفين، يعني رايح للموقفين ولكن لم يدرك الناس، واصل بعد انتشار الناس، بعد إفاضة الناس. هذا معناه بأنه رايح إلى عرفات ولكن واصل إلى عرفات ليلا بعد أن الناس طالعين من عرفات، ثم جاي من عرفات راجع إلى المشعر، هم أيضا راجع إلى مشعر، متى لاحق؟ لاحق بعد انتشار الناس، بعد طلوع الشمس، فالناس منتشرة، فالناس طالعة. فلم يدرك الناس بالموقفين، مو لم يدرك الموقفين، وإنما لم يدرك الناس بالموقفين. فهذا يعني أدرك الموقف الاضطراري في عرفات ليلان. فهذه الرواية إذن بل هم أيضا حال الروايات الأخرى، من حيث أنها تدل على أنه يصح حجه قبل الزوال، هذا مو خاص بمن لم يدرك عرفات، بل أدرك عرفات ولو ليلا. فهذه الرواية لا تختص بمن لم يدرك عرفات، وإنما هذا أدرك عرفات. فهذه الرواية حتى تقييد ما يحتاج لها، هذه الرواية أصلا خاصة، لعلها نقول بأنها خاصة بمن أدرك عرفات، أو لا أقل أنها مطلقة، أنها مجملة، إما مطلقة أو مجملة. أما اختصاص ما بها، اختصاص بمن لم يدرك عرفات ما بها. هذه الرواية ليست خاصة بمن لم يدرك عرفات، وإنما إما مطلقة أو خاصة بمن أدرك عرفات. إذا كانت خاصة بمن أدرك عرفات فأفضل، بعد بصالحنا، بعد ما يحتاج إلى تقييد، هي من قاعها خاصة بمن أدرك عرفات، فهذا يصح له أن لا يدرك المشعر إلى الزوال، فهذا لا بأس بها، بعد ما يحتاج للجامع حتى تقييد ما تحتاج إذا كانت هكذا. وإن قلنا بأنه لا مو كلش واضح، فلا أقل من الإجمال أو من الإطلاق. إذن هذه الرواية أيضا لا مانع فيها عن وجه الجمع الذي ذكرناه. تبقى المشكلة فقط في الرواية التي في الإحصار والصد، الرواية التي في باب الإحصار والصد. باب 3 من أبواب الإحصار والصد، الحديث الثاني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام. معتبرة فضل بن يونس، معبر عنه السيد الخوي بمعتبرة الفضل بن يونس. قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة، اعتقل حبسه سجنه، بل عرض له السلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، يعني قبل أن يرى عرفات، قبل أن يدخل عرفات. فبعث به إلى مكة فحبسه في مكة سجن. فلما كان يوم النحر خلى سبيله، يوم العاشر يوم النحر طلع من السجن خلى سبيله. كيف يصنع؟ خب هذا الرجل فاته الموقفان بالسجن، فاته الموقفان، كيف يصنع؟ فقال يلحق فيقف بجامع. هذا متى؟ يعني بعد طلوع الشمس من يوم النحر، لأنه هو سوى يوم النحر طلع من السجن إلى أن يصل للمشعر قطعا راح يصير بعد طلوع الشمس. يلحق فيقف بجامع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويلحق ولا شيء عليه. فهذا من روايات الطائفة الثانية التي تقول بأنه يكفيه أن يقف بالمشعر قبل طلوع الشمس، ولكن موردها شنو؟ مورده مورد من لم يدرك عرفات لأنه سجن، فما وقف في عرفات ولا في المشعر إلى طلوع الشمس، وإنما الإمام يقول له بأنه تعال للمشعر قبل زوال الشمس يكفي. فهذه الرواية قد يقال بأنها مختصة بمن ترك عرفات لم يدرك عرفات، ولكن نحتمل أن الصد يختلف حكمه عن الإحصار، عن الأعذار الأخرى، عن عذر المريض أو عذر من تأخرت قافلته أو ما شابه. هذا الاحتمال وارد، لأنه الروايات تفرق في بعض الأحكام بين الإحصار والصد. يقصد بالصد مثل هذا الذي سجن، أو أن حاكم الوقت صده عن الاستمرار في السير فرجع إلى أهله أو ما شابه، هذا الصد. والإحصار مثل المريض، مثل من مثلا قافلته تأخرت في الطريق، صارت عندهم موانع عن يعني مشكلات السير أو تأخير في السير وما شابه، إذن يستسمى بالإحصار. أما من حصل عنده صد في الطريق، صد إما بسجنين أو بإرجاع من قبل الحاكم أو ما شابه، أو أنه منعه الحاكم عن الاستمرار في السير فوقفوه، هذا الصد. أكو في أبواب الإحصار والصد فوارق بين الحكمين. لاحظوا الباب الأول باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب. فرق بين حكم المصدود عن حكم المحصور. بلي بلي
الحج الاعتيادي ايضا لا تحل النساء لا بعد طواف النساء.
اي فالمحصور حال الحج الاعتيادي، لكن المصدود لا، يختلف حكمه مو مثل حكم، لانه هذا المصدود بلي يذبح في مكانه ويخلص يرجع الى اهله وتحل له النساء المصدود، لكن المحصور لا، المحصور لا أقل من أنه يستنيب لحج النساء حتى تحل له النساء، وإلا لا تحل له النساء. في الباب الثاني بالنسبة إلى المريض وهو محصور مو مصدود، أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره. لازم بده أن يرسل الهادي بيد باقي الزوار يودوا يذبحوا له، هو ما يقدر، هو مريض، ولا يحل له حتى يبلغ الهادي محله حسب الآية الكريمة. بل وهو منى للحاج ومكة للمعتمر. محل الهادي شنو؟ محل الهادي هو منى للحاج ومحل الهادي هو مكة للمعتمر. فإذا بلغ أحل وقصر وعليه الحج من قابل. كل هذا الحج خب ما استطاع ولا كل حج من عام قابل. فهذا خاص بالمريض ما يشمل الصد ما يشمل المصلود بس بلي ما يسمى بالمحصور مو المصلود. المهم هنا نحتمل أن يكون هذا الحكم خاصا بالمصلود لأن هذا الرجل كان مصلودا كان مسجونا. ولهذا من ناحية أخرى هذه الرواية خاصة فنقيد بها روايات المطلقة. فهذه الرواية إذن مع احتمال اختصاصها بالمصدود ما تمنع عن وجه الجمع الذي ذكرناه. وتكميل البحث يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.